في حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم في هذه الحلقة من مساحة حرة، معكم فيها عبد الله حميد. تسعى مصر لإنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي بمنطقة قناة السويس لتخزين وتوزيع القمح الروسي للدول المجاورة. يأتي هذا بجهد من وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، التي فوضت الشركة المصرية القابضة للصوامع لعقد لقاءات مع الجانب الروسي بخصوص إنشاء موسكو لهذا المركز، وقالت إنها بانتظار رد الجانب الروسي بعد دراسة المشروع. وزارة التموين المصرية في تصريحات لوكالة سبوتنيك أكدت أنها عقدت مباحثات مع الجانب الروسي، وانتهت اللقاءات إلى الاتفاق على دراسة المشروع من قبل موسكو وانتظار الرد بعد الدراسة. من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التموين المصرية عن تعاقدها منذ بداية العام الحالي على شراء كميات من القمح من روسيا خلال ممارسات قامت بإجرائها. كما أهمية هذه الخطوة نحو تطبيق استراتيجية روسيا لتوزيع القمح بشكل عادل، وكذلك مدى استفادة مصر منها. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة أستاذ الاقتصاد الزراعي الدكتور جمال صيا. أهلا بك دكتور. بداية، لماذا تسعى مصر إلى إنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي بمنطقة قناة السويس لتخزين وتوزيع القمح الروسي؟
طبعا النقطة، يعني هذا الاتفاق يعني أو هذه الوضرة مهمة جدا في إطار ظروف الزراعة، ظروف الاقتصاد المصري والأمن الغذائي المصري. طبعا يعني كمقدمة كده، مصر بتنتج حوالي 42% من استهلاكها من القمح، وبتستورد حوالي 58% من الفارق. طبعا معظم واردات مصر من الفارج تأتي من روسيا الحقيقة، يعني القمح الروسي. القمح الروسي يمثل حوالي 60% من واردات مصر من القمح. فالحقيقة يعني العلاقة فيما يتعلق بين مصر وروسيا فيما يتعلق بالقمح يعني وثيقة جدا. يعني نمرة اثنين، أو يعني النقطة الثانية اللي بتؤكد على أهمية هذا المركز اللوجستي، مسألة التخزين. يعني طبعا مصر دلوقتي الطاقة التخزينية بتاعتها، وكويس انه الهيئة الصوامع هي اللي هتعمل هذا الاتفاق مع الجانب الروسي. يعني كانت قبل كورونا، قبل أزمة كورونا، كان التخزين لا يتجاوز استهلاك شهر ونص او شهرين يعني فقط. يعني وكورونا الحقيقة اللي يعني عملت الضغط، بحيث انه الحكومة المصرية يعني عملت برنامج صوامع او مشروع صوامع حديثه. يعني التصريحات الرسميه بتقول انه يعني التخزين دلوقتي لا يقل عن 5 شهور استهلاك. طبعا كلما زاد حجم التخزين كلما كان ذلك مطمئنا للجانب المصري او الحكومه المصريه، انه يعني بتدي نوع من الامان. لانه الحقيقه في الازمات العالميه، الحقيقه مصر كانت أحيانا بتبحث عن قمح ولا تجده، زي ما حصل في لما سلاسل الإمداد العالمية تعطلت أثناء أزمة كورونا أو كوفيد-19.
ما توقعاتكم دكتور للرد الروسي على المقترح المصري في هذا الجانب؟
أعتقد الجانب الروسي، أعتقد الرد هيكون إيجابي، لأنه في استفادة للطرفين الحقيقة. لأنه يعني دي تفيد مصر كما تفيد الجانب الروسي. الجانب الروسي يهمه طبعا، روسيا عندها فائض كبير من القمح بيتم تسويقه او تصديره الى الخارج. يعني ودول من الشرق الاوسط بتاخد جزء كبير من، يعني مصر احد الدول، طبعا مصر اول طبعا مستورد في العالم، يعني كما تعلم 12 مليون طن تقريبا، 9 مليون طن منهم بيجوا من روسيا، وهكذا بالنسبه للجزائر، بالنسبه لبقيه دول الشرق الاوسط يعني، وتركيا وإيران يعني وتونس إلى آخره، والمغرب. كل دول بياخدوا من يعني من الجانب الروسي كميات كبيرة، ولذلك هذا المركز اللوجستي هيخدم هذه المنطقة كلها مش بس مصر يعني. طبعا المركز اللوجستي هيبقى هذا مركز يعني كميات كبيرة تنطلق من منطقة قناة السويس إلى دول منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي روسيا هتكون مستفيدة بلا شك، وده يعني هيقرب المسافة بين القمح الروسي وبين هذه الدول، يعني لأنه طبعا تكلفة النقل طبعا بتكون كبيرة، يعني بتصل أحيانا طبعا تتوقف يعني على حسب تكلفة الشحن، توقف على سعر البرميل من النفط إلى آخره، لكن المركز ده يعني هيساعد على تصريف كميات كبيرة من القمح الروسي بكفاءة وبتكلفة يعني أقل وإدارية. طبعا هيبقى أعتقد أنه هيبقى إدارة مشتركة بين الجانبين المصري والروسي، لأنه طبعا أعتقد طريقة الإدارة هتبقى إزاي، لكن توقعاتي أنه هتبقى إدارة مشتركة، الجانبين مستفيدين والمنطقة كلها مستفيدة من هذا المركز اللوجستي.
هل يحتاج هذا العمل إلى وقت كبير لتوفير القمح في المنطقة؟
دراسة، يعني البداية هي دراسة جدوى اقتصادية ومركز بهذه الأهمية وبهذا الحجم، يعني لابد يعني نقطة البداية تبقى دراسة جدوى اقتصادية. هذه الدراسة تستهدف ما هي يعني في نهاية الأمر ما هي الاستثمارات المطلوبة وما هي الفوائد أو المنافع المترتبة على هذا المركز. وفي ضوء يعني حضرتك قلت لي الرد الروسي، طبعا لابد هذه الدراسة هتبين كم يعني ما هي الاستثمارات وتوزيع هذه الاستثمارات بين الجانبين. يعني مصر هتبقى طبعا يعني هتساهم بالمنطقة الجغرافية نفسها اللي هيقام عليها المركز، وطبعا في مساعدة إدارية ولوجستية من الجانب المصري، ولكن برضو الجانب الروسي قد يشارك في الاستثمارات بالدراسة، وقد تكون هناك يعني مشاركات عالمية يعني أخرى من الدونرز أو من يعني المساهمين العالميين في استثمارات في إقامة هذا المركز. يعني نمرة اثنين طبعا بعد مسألة التكاليف والجدولة الزمنية لهذه التكاليف، ممكن ياخد أنا طبعا ما أعرفش يمكن تاخد سنة أو يعني أو ما شابه يعني، لكن مش هيقام بين يوم وليلة، طبعا دراسة جدوى ممكن تستغرق عدة شهور، وبنهاية هذه دراسة الجدوى ممكن تبدأ تنفيذ المشروع.
كيف تستفيد مصر من هذا المقترح بإنشاء مركز تخزين وتوزيع القمح الروسي؟
ببساطة جدا هيبقى القمح الروسي بدل ما هو يعني موجود في روسيا هيبقى موجود في مصر يعني، وبالتالي هي أقرب المستفيدين من هذا المركز. احنا بنستورد زي ما قلت أنا 9 مليون طن سنويا، فطبعا ده هيخفف من على مصر انها تقيم مشروع كبير للصوامع، او يعني انا قلت التخزين 6 شهور، لا ده هي دلوقتي هتبقى مطمئنه مش هتبقى في حاجه الى اقامه او انفاق المزيد من الاستثمارات على مشروع يعني الصوامع يكفي سنه او كده، طبعا عده مليارات مطلوبه عشان تعمل سنه تخزين، يعني هي انفقت حوالي 2 مليار دولار على الصوامع الحديثة اللي بتعمل 6 شهور، فيعني لو انت عايز 6 شهور تاني يبقى هتنفق 2 مليار دولار اخرين. لو المركز ده اقيم يبقى انت مش في حاجة الى مثل هذا المشروع، لانه ببساطة يعني القمح الروسي بكميات كبيرة جدا مش متاح لمصر فقط، متاح لكل المنطقة بكميات تكفي كل المنطقة سنويا يعني. فأنا أعتقد أنه مصر هي المستفيد الأول من هذا المشروع في عدم حاجتها إلى إقامة مزيد من الصوامع الحديثة. نمرة اثنين الريسك، يعني المخاطرة. دلوقتي أنت بعد ما كنا احنا في أزمة كورونا كنا مصر كانت بتدور على القمح في أي مكان في العالم، يعني لما روسيا يعني او في قصدي في مش كورونا بقى ده، لما قامت النزاع بين روسيا واوكرانيا طبعا توقفت لفتره، وبعدين حظر التصدير، وبعدين البحر الاسود حظر التصدير وكذا. احنا الحقيقه مصر كانت في مأزق شديد، يعني احنا كنا بنبحث عن مناشئ اخرى لما القمح الروسي توقف، وما كناش طبعا أين هذه الدول التي بها فائض كبير يخفي 9 مليون طن.
أشرتم إلى أن واردات مصر من القمح الروسي تصل إلى 60%، هل هذا الاتفاق يجعل مصر لا تحتاج إلى مصدر قمح آخر؟
لا، ما هو المصدرين اللي هنا يعني كان القمح الأوكراني يمثل يعني 60% القمح الروسي و 20% من القمح الأوكراني، يعني دول 80% المصدرين دول، و 20% من مصادر عالمية أخرى على قمتها القمح الفرنسي، ويعني ومصادر أخرى زي القمح اللي من الأرجنتين أو من يعني من دول أخرى 20% الباقية، لكن 80% من يعني من أول دولة على رأس الدول المصدرة لمصر، يعني 60% من ال 12 يعني حوالي 7.8 مليون طن، وفي حوالي مليون أو مليون ونص من أوكرانيا، ما أعرفش وما لغاية دلوقتي أوكرانيا هي وضعها بقى في ظل هذه يعني هذا النزاع. لكن احنا دلوقتي يعني القمح الروسي هو تقريبا اكثر من 60% بعد يمكن اوكرانيا ما تراجعت في بالنسبه لمصر يعني، لكن اعتقد دلوقتي يعني 70-80% من القمح بياتي من يعني انا متابع الصفقات اللي بتحدث يعني بين وزاره التموين او هيئه السلع التموينيه والجانب الروسي، كلها صفقات روسيه يعني.
مع التطورات الحاصله في الاقليم، هل المنطقة العربية معرضة لفقر في الحبوب خاصة القمح؟
هو فقر مزمن يعني المنطقة العربية، ويعني عموما ونحن عملنا دراسات كتير عن الموضوع ده والأمن الغذائي العربي والكلام ده في إطار دراسات منظمة عربية التنمية الزراعية، وفي يعني فقر يعني مزمن في الحبوب بالذات، حبوب الزيوت طبعا، المحاصيل الزيتية طبعا، لكن بالنسبة للقمح يعني بالنسبة للقمح لا، في مصر حوالي 12 يعني تصل يعني الكميات اللي بيستوردها العالم العربي إلى كميات يعني قد تصل إلى أكثر من 30 مليون طن. فالحقيقة دي كلها، وده ممكن يكون مصدره الرئيسي هو القمح الروسي، لكن لأن مصر والدول العربية عموما يعني فقيرة في إنتاج الحبوب، يعني في عجز مزمن مش دلوقتي يعني. فإذا كانت في أزمة دلوقتي يعني الجانب النزاع دلوقتي ممكن يعكس برضه ويزود المشكلة أكبر، يعني إذا تطور يعني إلى نزاع إقليمي يعني هتبقى المشكلة أكبر، ودي تبين أهمية وجود هذا المركز اللوجستي مقترح يعني.
شكرا جزيلا لك دكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، كنت معنا من القاهرة. من دمشق ينضم إلينا دكتور أسامة سماق، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك دكتور. ما البعد السياسي المتعلق بإيصال القمح الروسي إلى المنطقة العربية والإفريقية؟
كما علمت أنه هناك مفاوضات بين روسيا ومصر من أجل تجميع القمح أو الحبوب الروسية في صوامع في مصر كمركز توزيع للمنطقة العربية والإفريقية، ومصر تحتل موقع جغرافي استراتيجي بين إفريقيا والمنطقة العربية، فكون تحتل هذا الموقع الجغرافي الاستراتيجي بين الدول العربية بين المنطقة العربية وإفريقيا، سيكون إيصال القمح أكثر سلاسة، وسلاسل التوريد تكون أكثر أماناً ابتداءً من مركز توزيع الرئيسي في مصر إلى كل الدول العربية ومعظم الدول الإفريقية. سياسياً العلاقات الروسية المصرية علاقات تاريخية بدأت قبل ثورة يوليو 1952، واستمرت هذه العلاقة ما يقارب 70 عاماً، وهناك تعاون في مختلف المجالات بين روسيا ومصر، وفي مقدمتها التعاون في المجال العسكري، حيث كانت روسيا والاتحاد السوفيتي السابق المورد الأول والرئيس للسلاح للجيش المصري، وقد استؤنفت هذه العلاقات في السنوات الأخيرة من فترة حكم الرئيس السيسي، وأعتقد أن هذه العلاقات مرشحة للتوسع وللتطور باستمرار بين البلدين. لكن من ناحية أخرى سيعتبر أو سيشكل تأسيس مركز لتوزيع الحبوب الروسية في مصر نقلة سياسية نوعية وكبيرة وقفزة كبيرة لروسيا إلى قلب الشرق الأوسط، قلب المنطقة العربية وقلب إفريقيا من خلال تشابك المصالح الاقتصادية والاعتماد المتبادل الذي سينتج عن تشابك هذه المصالح من خلال توريد الحبوب الروسية، اعتماد الأطراف على بعضها، بحيث يمكن التأسيس لبوليس التأمين على هذه العلاقات التي لا يمكن أن تهتز بتأثير المعسكر الغربي المعادي لروسيا والذي يحاول قدر الإمكان قطع صلات روسيا مع دول العالم، محاولات لم تفلح إلا في إطار قطع بعض الصلات الاقتصادية التقليدية التي كانت بين روسيا ودول أوروبا وأمريكا، وبالعكس فقط أدى قطع هذه العلاقات مع غرب العالم إلى تطور العلاقات الروسية باضطراد وبشكل ملحوظ، وإلى حدوث قفزة في تطوير هذه العلاقات مع دول شرق العالم أو شرق الكرة الأرضية وجنوبها.
العام الماضي كانت تتحدث روسيا عن هذا الملف، تقييمكم إذن لهذه الاستراتيجية من خلال تعزيز التعاون مع المنطقة وفقا للمصالح المشتركة؟
بكل الأحوال أعتقد أن هذا طرح صحيح وسؤال دقيق تفضلت به، سيؤدي ذلك إلى بدون شك كما قلت تشبيك العلاقات، مما سيؤدي إلى تأمين المصالح المشتركة لروسيا ولدول المنطقة العربية وإفريقيا، والاعتماد كل الأطراف على بعضها البعض. ومن هنا يمكن أن نلحظ أيضا أن مركزا لتوزيع الحبوب في مصر سيأتي في سياق بداية مشاركة مصر كعضو أصيل مع بعض الدول العربية الأخرى وإيران في مجموعة بريكس التي تضم أيضا جنوب أفريقيا من القارة الأفريقية، وسينضم إليها بشكل متزامن مع مصر إثيوبيا من القارة الأفريقية والمملكة العربية السعودية. بالضرورة سينشأ عن ذلك شبكة علاقات تؤمن مصالح كل الأطراف بغض النظر عن تأثيرات العوامل الخارجية التي تحاول أن تعرقل تعزيز العلاقات المشتركة بين روسيا ودول المنطقة العربية والدول الأفريقية.
إلى أي حد ربما تتدخل أطراف أخرى لعرقلة مثل هذه الجهود؟
سؤال جميل، وبدون شك تدخلت وهي تتدخل وستتدخل في المستقبل، فالمعركة معركة حامية وفي أوجها بين روسيا من جهة ودول البريكس وفي مقدمتها الصين، وبين أوروبا وأمريكا من أجل خلق، حيث أن روسيا ودول البريكس تسعى بشكل حثيث الانتقال من عالم أحادي القطب الذي تشكل في بعيد انهيار الاتحاد السوفيتي إلى عالم متعدد الأقطاب، بحيث تلعب مناطق العالم الجغرافية المختلفة دورا قطبيا في رسم وإدارة السياسة العالمية. فكان يكون من إفريقيا قطب مثلا، من الصين قطب، روسيا قطب، مصر قطب، في المنطقة العربية في أكثر من دولة مرشحة لأن تكون قطبا في إدارة السياسة العالمية، بحيث يمكن لممثلي المناطق الجغرافية السياسية على امتداد الكرة الأرضية أن تدافع وتحمي مصالح دول هذه المناطق التي تمثلها، مما سيستدعي لاحقا، حتى على ما أعتقد حسب تقديري سيستدعي لاحقا إعادة صياغة أو رسم أو إعادة أو تعديل ميثاق الأمم المتحدة بما يسمح للدول المهضومة الحقوق في العالم، يسمح لها بأن يرتفع صوتها في المحافل الدولية بشكل أكبر، وأن تكون أقدر على تقديم مصالحها والدفاع عنها أمام أطماع ما يسمى اليوم بالنيوكولونيالية الجديدة أو الاستعمار الجديد أو دول الاستعمار الجديد التي تحاول السيطرة والهيمنة من خلال الاقتصاد ومن خلال تروستات المال، حول العالم على ثروات العالم وعلى أسواقه.
دكتور أسامة، ما دلالة الإثبات الروسي بأن القمح يصل فقط إلى الدول الغنية وهي الآن توصله إلى الدول الفقيرة في إفريقيا وفي بعض الأحيان مجانا؟
بكل الأحوال هذا الموضوع أصبح محسوما من خلال اتفاقية البحر الأسود أو الاتفاق الروسي الأوكراني الذي تم توقيعه في اسطنبول في حينه برعاية تركية، والذي كان موضوعه هو السماح لأوكرانيا بتصدير فائض إنتاجها من القمح إلى دول العالم الفقيرة من خلال إحصائيات الأمم المتحدة وإحصائيات الدول المتضررة. لا بل اعترفت أوروبا بذلك أن الدول الفقيرة لم تستفد في حينه من القمح والحبوب الأوكرانية المصدرة بأكثر من 3-7% في أحسن الأحوال، ومعظم هذه الشحنات في وقتها قد ذهبت إلى الدول الغنية وفي مقدمتها دول أوروبا التي قامت بتدوير هذه الدفعات من القمح أو هذه الصفقات أو الشحنات من القمح وإعادة تسويقها في السوق العالمية على أساس أسعار البورصة العالمية للحبوب، مما جعل الدول الإفريقية تتعرض، دول إفريقية وبعض دول وحتى دول في أمريكا اللاتينية وفي مناطق العالم الفقيرة، مما جعلها في حالة خطر من ناحية الأمن الغذائي الوطني لهذه الدول. وهذا ما أثبتته روسيا واعترفت فيه الأمم المتحدة وعدة دول أوروبية. من هنا كانت المبادرة الإنسانية الروسية مبادرة إنسانية بجدارة وبامتياز عندما قرر الرئيس بوتين تصدير إلى الدول الإفريقية الأكثر فقرا شحنات بمعدل كما أذكر إن لم تخني الذاكرة 20-25 ألف طن دون مقابل، إضافة إلى سعي روسيا لتأمين طرق إمداد وسلاسل توريد مستمرة ودائمة بحيث أن لا تتعرض للانقطاع مهما كانت الظروف السياسية والعسكرية على طريق التوريد وفي مناطق العالم الأخرى، مما دفع روسيا على ما أعتقد إلى تفكير مع القيادة المصرية لتأسيس وإنشاء ما يسمى بمركز توزيع في مصر، مركز توزيع ضخم لكي يكون عملية توريد السلل الغذائية من القمح والحبوب المختلفة إلى دول العالم الأكثر فقرا والأكثر حاجة لكي يكون أكثر أمانا ويصل إلى مستهلكي المستهدفين.
شكرا جزيلا لك دكتور أسامة سماق الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من دمشق. من غازي عنتاب ينضم إلينا الدكتور إبراهيم أرسلان أستاذ الاقتصاد في جامعة غازي عنتاب. أهلا بك دكتور، ما أهمية هذه الخطوة إن تمت بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وحتى موسكو؟
أهمية ليش روسيا فدراسيون دولة بوتين هو بده استراتيجي يحسق له لأفريقيا دول أفريقيا مشان روسيا مهم خصوصي الحبوبات الشعير الحنطة، يريد يسي مركز في مصر. ليش مصر؟ دولة مصر مشان روسيا كثير مهم، جدا كثير مهم، خصوصي مصر هي لها علاقة مع روسي وقت قديم استراتيجي مناسبة ولها عسكرية سياسي اكونومي مناسبة كويس. ما روسي هو بده يسي مركز في مصر. ليش في مصر؟ مصر الدولة حقا مهم مشان دول العربي مشان دول افريقيا، هو بده يساعد الدول الافريقيه في قطاع الحبوبات شعير حنطة، بس هو بده دولة ثقة وبده دولة استراتيجية السنة القديم يعني وقت طويل، واحسن دولة مشان الروسي مصر ممتازة. واستراتيجي بوتين هو بده يسي علاقة مع دول العرب خصوصي مع دول افريقيا، بين افريقيا بين عرب دولة جديدة استقرار خصوصي مشان الروسي. مصر كثير مهمة جدا.
ما هي التحديات إذن التي تواجه تنفيذ هذه الخطوة؟
روسي استراتيجي يفتكر برنامج كثير ممتاز يعني لقديم سنين والسنين الجاية. هو ليش مصر؟ هو مشان يوزع بثقة كويس وبممتاز روسيا. هو بده أول سفر ذكر قبل تركيا تحل قريدورو مشان تحل حبوبات. بعد هلق مشان أفريقيا وعرب بده مصر. أهل مشاكل لتمنع شيء خصوصي ليش؟ يعني مصر حقا ما في دولة ما فيها مشاكل، بس حولاتها مثلا السودان، غزة، إسرائيل، دول عرب، في لبنان. بس بين أفريقيا بين دول عربي استراتيجيك المهم الدولة مصر، مشكلات ما في. مشان روسيا خصوصا مشان بوتين استراتيجي مصر كثير مهم. ليش حبوبات يسي مركز مصر؟ يريد يساعد في مصر، بدل حبوبات كثير لمصر، وبعد مصر بدل توزيع لأفريقيا دول أفريقيا ودول عربي. يعني هو استراتيجي بوتين حقا جدا مهم. مشان مصر بدأ مليون طن حبوبات مشان الشعب كثير الزايد يوزع لدول أفريقيا مشان الشحن، مشان استراتيجي، مشان ما في مشكلات. هو الروسي بوتين ما بده توزيع الحبوبات بواسطة أوكرانيا بواسطة أوروبا، هو بده واسطة مصر. ليش مصر؟ الدوام نفس الشيء نكرر، مصر استراتيجي سياسي اكونومي كثير مهم جدا لجن دول العرب، لجن افريقيا، لجن روسيا.
كيف تخدم هذه الخطوه مساعي موسكو لايصال القمح للدول الفقيره بافريقيا؟
هي سي مركز مصر، من مصر تحول الفقير الدول الافريقيه. هن الاسم اين دوله فقير؟ مو مصر مو روسيا. السيد الاسم السيد دول العربي ليش مش ميلاد فلان؟ يعني هو بيعطي نستة الروسي فلان دولة فلان دولة فلان طن هل قد مبلغ بدن حبوبات شعير طحين حنطة داري، وهو اني وزعون بس المصاري الدفعة مو مصر تدفع. يعني يختلف في كيف اتفاق، بس في دول أفريقيا حقا كثير تعبانين، يعني ما عندن مصاري ما عندن دفعة، بس الدول يساعدون. المهم هون النقطة المهم روسيا هي بدها هالواسطة تكون مصر. ليش مصر؟ هي بدها علاقة مع مصر، بدها ثقة على مصر، ومصر استراتيجي بين دول العرب بين دول أفريقيا، بدها هي تصل الواسطة.
إلى أي مدى يمكن أن تسد هذه الخطوة حاجة المنطقة من القمح؟
أنا أخمن كل أول كرة مصر حقا مشان حبوبات كثير في طلب لروسي لأوكرانيا وأوروبا فيه، بس الروسي هي بدها تبيع أول سفر لمصر. مصر أي احتياج بدها تأخذ، وبعد الدول 30% الحبوبات الروسي 30% هي تبيع لدول أفريقيا. ليش دول أفريقيا؟ دول أفريقيا بدن حنطة كثير، بدن شعير كثير، بدن داري كثير، وتعبان بالاقتصادي. دول أفريقيا 80% تعبانين حقا. الروسي استراتيجي تود سي مركز في مصر، تبدل الحبوبات في مصر، من هناك شوي شوي توزع على الدول، مو بالسفينة، مو بين أوكرانيا بين روسيا في مشكلات لوجستيك، يعني تطلع مشاكل. هي بدها تنقل لمصر، مصر ايش بدها تاهل حبوبات مشان شعبها، والباقي توزعوا على افريقيا. اي كيف تتوزعوا هن على الاحتياج.
هل تغني هذه الخطوة البلدان العربية عن النظر لأي بدائل أخرى غير القمح الروسي؟
يعني غير روسي افريقيا في أوكرانيا، بس في من في أوكرانيا في حرب، في ما في ثقة بين دول. هلق أوكرانيا إلى في حبوبات، هي أوكرانيا أول المهم أوروبا، بس روسي ما بدها توزع لدول أوروبا، بدها توزع لأفريقيا. من هاي السبب مصر كثير مهم مش اللجن روسي.
شكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم أرسلان، أستاذ الاقتصاد في جامعة غازي عنتاب. كما نشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.